طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في الثالث من شهر إسفند عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من شباط فبراير عام 1921 ميلادي، قاد عسكري إيراني يدعى رضا خان والد الشاه المقبور، وبدعم وتمويل بريطاني قاد انقلابا عسكريا على الملك القاجاري أحمد شاه بعد سيطرة الجيش على المراكز الحيوية في العاصمة طهران. وجاء انقلاب رضا خان في إطار السياسات الاستعمارية البريطانية وتدخلات لندن في شؤون إيران، وعلى أثر ذلك الانقلاب اضطر الملك القاجاري في إيران إلى تعيين رضا خان قائدا عاما للقوات المسلحة في إيران، وتعيين شريك لرضا خان في العملية يدعى ضياء الدين الطباطبائي رئيسا للوزراء. وقد كان رضا خان مدعوما من لندن للحفاظ على المصالح الاستعمارية البريطانية في إيران، وبعد أربع سنوات من ذلك الانقلاب سيطر رضا خان على مقاليد الحكم في إيران، وقام بعزل الملك القاجاري وعين نفسه ملكا على إيران، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجارية وبدأت فترة السلالة البهلوية. لكن وعلى أثر وقوف رضا خان إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، أقالت بريطانيا رضا خان من الحكم وعينت ابنه محمد رضا أي الشاه المقبور محله، وتم نفي رضا خان إلى خارج البلاد. في الثالث من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من شباط فبراير عام 1984 ميلادي، بدأت قوات إيران الإسلامية عمليات خيبر العسكرية الموسعة ضد قوات نظام البعث الصدامي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران. وتمكنت القوات الإيرانية في تلك العمليات التي دارت رحاها في منطقة هور الحويزة بجنوب غرب إيران، تمكنت من عبور منطقة الأهوار الشاسعة والسيطرة على جزر مجنون الغنية بالنفط قرب مدينة البصرة بجنوب شرقي العراق. وكانت تلك العمليات بدرجة عالية من الدقة والتكتيك الحربي، بحيث أذهلت قوات البعث الصدامي في العراق وكبار الخبراء العسكريين في العالم، إذ أثبتت القوات الإيرانية تفوقها على القوات البعث الصدامي رغم الدعم العالمي الذي كان يتلقاه نظام المجرم صدام في تلك الفترة من كافة دول العالم. وأخيرا وفي 22 من شعبان المعظم عام 1354 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير الشيخ محمد جواد البلاغي. ولد البلاغي عام 1282 للهجرة في مدينة النجف الأشرف جنوب بغداد، وتلقى فيها العلوم الدينية حتى أضحى واحدا من كبار الفقهاء والأساتذة والكتاب المشهورين، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالسيد الميرزا الشيرازي الرازي في مدينة سامراء، والشيخ محمد كاظم الخراساني، والسيد حسن الصدر، والشيخ محمد طه نجف، والشيخ حسين النوري الطبرسي، والسيد محمد الهندي. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد جواد البلاغي الرد على الوهابية، ورسالتان في البداء، وآلاء الرحمن في تفسير القرآن، وأيضا رسالة في الرد على شبهات أثيرت حول القرآن الكريم، وكذلك الهدى إلى دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأنوار الهدى. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
بكم يا أصدقائنا، لو كانت لديكم زهرة كيف تعتنون بها؟
أحسنتم، ستقدمون لها الماء بمقدار كاف وتضعونها في مكان مناسب ليصلها النور الذي تحتاج إليه، وكل هذا حتى تنمو الزهرة بشكل صحيح.
وبما أنكم يا أصدقائنا زهرات حياتنا، هل تعرفون إلى ماذا تحتاجون حتى تكبروا وتكونوا صالحين ومصلحين في الدنيا؟
نعم يا أصدقائنا، العمل بما أمرنا الله به، وأن نسير على خطى الرسول الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام. ومن الأمور التي أمرنا الله بها هي قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه.
ولكن هل سبق وفكرتم يا أصدقائنا بالنور الذي يدخل حياتنا وقلوبنا عندما نقرأ كتاب الله؟ فكيف عندما نحفظ آياته؟ لذلك تعالوا معنا لنتعلم ونستفيد.
الأعزاء، سنبدأ أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم،
وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا 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 جميلا
جدا جدا جدا.
نعم،
هو موضوع قراءة الآيات القرآنية.
قراءة الآيات القرآنية يا أصدقاء فيه فوائد كثيرة ومهمة،
ولكن ما هي أهمية قراءتنا للآيات القرآنية؟ كم منكم يعرف هذه الفوائد وهذه الأهمية؟
سنتعرف يا أصدقاء اليوم على بعض منها إن شاء الله. والآن إلى ماذا يا أصدقائنا؟
الآن إلى فقرة قصة اليوم.
هيا بنا إلى قصة اليوم.
أحبتي، كان يا مكان، كان هناك ولد اسمه عماد، وكان شاطرا ومجتهدا ومؤدبا كثيرا. كان عماد كلما دخل إلى غرفة أبيه وجده يقرأ القرآن. يعني أصدقائنا أن والد عماد كان كلما انتهى من عمله وانتهى من أشغاله كان يدخل غرفته ويبدأ بقراءة القرآن. وهنا فكر عماد بما يفعله أبوه، فدخل إلى غرفته ذات يوم وسأله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر.
السلام عليكم يا أبي.
ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق الله العلي العظيم. وعليك السلام يا عماد.
هل يمكن أن أسألك سؤالا يا أبي؟
نعم تفضل يا بني، اسأل ما شئت.
أبي، إنني كلما دخلت عليك إلى الغرفة أراك تقرأ القرآن.
ولماذا أنت تسأل هذا السؤال يا بني؟
لأني لا أعرف لماذا تقرأ القرآن كثيرا، فأنا مثلا أقرأه فقط في وقت الامتحان.
يا بني، هناك أهمية كبيرة في قراءة القرآن.
وما هي هذه الأهمية يا بابا؟
يا عماد سأوضح لك.
طيب نعم تفضل يا أبي.
عماد،
نعم،
خذ هذه السلة واملأها بالماء ثم عد إلي.
ولكن
مثل ما قلت لك يا بني، هيا اذهب الآن واملأ هذه السلة بالماء.
حسنا يا أبي، أنا ذاهب لكي أملأ السلة بالماء.
حسنا طيب. اذهب هيا.
أين أنت ذاهب يا عماد؟
ذاهب يا أمي لكي أملأ هذه السلة بالماء.
ومن طلب منك ذلك؟
أبي هو الذي طلب مني ذلك.
عجبا، إذا كان أبوك قد طلب منك ذلك فهو حتما يريدك أن تتعلم شيئا مهما يا عماد.
نعم هذا صحيح، هو قال ذلك أيضا. أنا ذاهب يا ماما، أنا ذاهب.
اذهب بسرعة هيا.
يا أصدقائنا الحلوين، فعلا ذهب عماد لكي يملأ السلة بالماء، ولكن هل تعتقدون يا أحبائنا أنه تمكن من ذلك فعلا؟ يعني هل تمكن من ملء السلة بالماء؟ فالسلة مثل ما نعرف تحتوي على ثقوب لا يمكن أن يستقر ويبقى في داخلها الماء. ولكن يا أصدقاء، لماذا إذن طلب والد عماد من ابنه عماد أن يملأ السلة بالماء؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني. ها، هل ملأت السلة بالماء يا عماد؟
يا أبي، لقد غطست السلة كلها في الماء لكن السلة لم تمتلئ. كم مرة حاولت ذلك لكن السلة لم تمتلئ.
حاول يا بني، حاول أن تملأها وتصل إلي بسرعة قبل أن يتسرب الماء من السلة. هيا يا بني.
حاضر يا أبي، حاضر، مثل ما تريد. سوف أذهب مرة أخرى لكي أملأ السلة بالماء وأعود إليك بسرعة.
وأنا سأكون بانتظارك. هيا يا بني، هيا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب عماد مرة أخرى لكي يملأ السلة بالماء، وهو يعرف أن ذلك مستحيل، مستحيل أن تمتلئ السلة بالماء، لكنه ذهب لكي ينفذ طلب أبيه، ومثلما وعده أبوه أنه سوف يقول له السر في ذلك. ولما عاد عماد دخل على أبيه فقال له:
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
هذه السلة يا بابا.
هذه السلة ولكنها غير مملوءة بالماء يا ولدي.
هذا صحيح يا أبي، السلة غير مملوءة بالماء،
ولكني طلبت منك يا ولدي أن تملأها بالماء.
أبي، لقد حاولت كثيرا أن أملأها بالماء ولكنني فشلت.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا هبة يا بنتي. تفضلي تفضلي يا بنتي، تفضلي أنت أيضا.
تعالي تعالي يا هبة، تعالي هنا بجانبي، تعالي.
لم تقل لي يا أبي ما هو السر أنك طلبت مني أن أقوم بملء السلة بالماء. ها؟
اسمع يا بني.
نعم.
عندما أعطيتك السلة كانت متسخة كثيرا.
ها؟
صحيح؟
نعم هذا صحيح.
وكم مرة ذهبت بهذه السلة وغطستها بالماء؟
أكثر من مرة يا بابا.
والآن قل لي كيف ترى السلة؟ هل هي متسخة أم أصبحت نظيفة؟
لقد أصبحت نظيفة.
فعلا لقد أصبحت السلة نظيفة.
وماذا يعني ذلك يا أمي؟
نعم،
أنت سألتني في البداية يا بني لماذا أنا أقرأ القرآن كثيرا، صحيح؟
نعم يا أبي هذا صحيح.
اسمع يا بني.
نعم.
وأنت يا هبة.
نعم يا أبي.
إن قراءة الآيات القرآنية يا أولادي تطهر روح وقلب الإنسان وتغسل الذنوب.
نعم يا أولادي.
وكيف يا أبي؟
مثل هذه السلة يا بني.
نعم.
كلما غطستها بالماء أكثر تصبح نظيفة أكثر.
نعم.
كذلك فإن قراءة القرآن كثيرا يا بني.
نعم.
تنظف ما في الصدور أيضا.
نعم.
وتمحو الذنوب ولا تجعلك تنسى الله وتغفل عنه.
نعم فعلا لقد عادت السلة نظيفة مثل ما كانت أول مرة عندما اشتريتها.
إذن فأنا سوف أقرأ القرآن يوميا يا أبي.
وأنا كذلك.
ها يا عماد، هل عرفت جيدا الآن لماذا أنا أقرأ القرآن يوميا؟
نعم يا أبي لقد عرفت، وسوف أقرأ وأنا أيضا القرآن يوميا.
أحسنت يا ولدي.
شكرا لك يا بابا، شكرا. Thank you.
هكذا يا أصدقائنا الحلوين، عرفنا من متابعتنا لقصة اليوم أن أهمية قراءة الآيات القرآنية تكون قبل كل شيء مهمة في غسل الذنوب وتطهير الأنفس،
بالإضافة يا أصدقائنا طبعا لأشياء أخرى كثيرة هي أيضا مهمة عندما نقرأ القرآن، مثل أن لا نكون غافلين عن ذكر الله.
أكيد يا أصدقاء.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان
الشطار. قرأت في أحد الكتب أن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام كان معروفا بحسن صوته أثناء قراءة القرآن، وكان الناس إذا سمعوا صوته وهو يقرأ القرآن يقفون ببابه.
وكان الأئمة عليهم السلام يعلمون الناس علوم القرآن حتى ينفعوهم في الدنيا والآخرة. إذن تعالوا معنا يا أحباءنا لنقتدي بأئمتنا ونقرأ القرآن دائما، بل وأكثر من هذا أن نقوم بحفظ آياته الكريمة بقلوبنا وليس فقط بعقولنا. نعم يا أصدقائي، فحفظ القرآن يزيد من قوة حافظتنا ويحسن أخلاقنا.
Thank you.
يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. القرآن هو غذاء الروح ويساعد كثيرا وفي محافظة على الأخلاق. أحفظ سورة بعد الصور أقرأها بصوت جميل. إن القرآن بدأت في حفظ بعد الصور عند دخول المدرسة. أشعر بسعادة عند قراءة آيات القرآن. أنا أحفظها أقرأ سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يلتدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. إلا تطغوا في الميزان تطغى الله العلي العظيم. كانت معكم إيهام حسن من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، منذ فترة ليست ببعيدة اكتشف العلماء أن قراءة وحفظ الآيات القرآنية يدخل السرور للقلب ويقويه ويجعل من قارئ القرآن وحافظه شخصا مبدعا ومحبوبا بين الناس،
وإنه يشعرنا بالطمأنينة، وهذا ما اكتشفه العلماء في هذا العصر.
وقد قال الإمام علي عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب. وذلك لأن الربيع أجمل الفصول وفيه تبدأ الحياة.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة. هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
الأب: هل أخذتم الضرب في الحساب؟ أجاب الإب:
نعم يا أبي، وفي الجغرافيا أيضا.
طالب خرج من الاختبار أول واحد. لماذا؟ لأن أباه قال له: أريدك أن تطلع الأول في صفك.
طالب عندما يدخل الامتحانات يأخذ معه ملعقة، أتعرفون لماذا؟ حتى يقلب أفكاره.
أصدقائنا الطيبين، كم هو أمر رائع أن يكون كلام الله رفيقنا في الدنيا. وتذكروا دائما أنه كلما قرأتم الآيات القرآنية وتذكرتم العطايا والحسنات التي تحصلون عليها، ستندفعون أكثر للتعلم والحفظ.
وشاركوا في مسابقات قراءة وحفظ القرآن، فهي تساعدكم كثيرا على الاستفادة من تجربة الآخرين. ولا تنسوا الدعاء للجميع عندما تقرؤون القرآن الكريم.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن أطول سورة هي سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعبد في غار حراء؟
هل تعلمون يا أحبائنا؟ للكرة الأرضية قمر واحد، وهو الذي نراه في المساء، لكن بعض الكواكب لديها عدد أكبر، فمثلا لكوكب المشتري 67 قمرا.
أيها الأصدقاء، في يوم من الأيام قرر أب أن يسافر إلى إحدى البلاد البعيدة سعيا وراء الرزق الحلال، وترك وراءه زوجته وولديه. كان ولداه يكنان له الكثير من الحب والاحترام والمودة، وكان يصعب عليهما كثيرا فراقه. لذلك طلب من والدهما أن يرسل لهما يوميا رسالة لكي يظلا دوما على تواصل.
وبالفعل يا أصدقاء، بعد أن سافر الأب بعدة شهور، بدأ الأب بإرسال أول رسالة لزوجته وابنيه. فرحوا برسالة والدهم وأخذوا يقبلونها، وفي داخلهم شوق عظيم إلى والدهم. ولكن لم يحاول أي منهم فتح الرسالة وقراءتها، واكتفوا بتقبيلها ووضعها في صندوق رائع والاحتفاظ بها في مكتبة المنزل.
وكان الولدان يا أصدقاء كل يوم ينظران إليها ويمسحان التراب من عليها ويعيدانها إلى مكانها من جديد دون قراءتها، وهما يرددان أن أباهما هو أغلى وأجمل أب في الوجود.
نعم يا أصدقائي، هكذا تعامل الولدان مع كافة رسائل الأب الأخرى التي أرسلها لهما على مدى سنوات عديدة. مضت السنوات وعاد الأب من السفر ليجد أسرته لم يبق منها سوى ابن واحد فقط.
اندهش الأب من حال الأسرة وسأل ابنه: أين أمك؟ فقال الابن: لقد أصابها مرض خطير ولم يكن لدينا ما يكفي من المال للإنفاق على علاجها، ف
فظلت تعاني وتعاني من المرض حتى توفاها الله عز وجل. تعجب الأب من كلام الابن وسأله: لماذا لم تعطوها من المال الكثير الذي قمت بإرساله لكم في أول رسالة؟ ردد الابن: لم نره ولم نفتح الرسالة.
وهكذا يا أصدقاء، سأل الأب: وأين أخوه؟ رد الابن: لقد تزوج تلك الشابة التي حدثتك عنها من قبل، وهو الآن يعاني معها مر العيش وفي أشد التعاسة. انفجر الأب صارخا وقال: ولماذا تزوجها؟ ألم يقرأ رسالتي التي نصحته فيها بأن لا يتزوج تلك الشابة وأن ينتظر من يخاف الله عز وجل؟
نعم يا أصدقائنا، هنا نظر الابن إلى الأرض في خجل وقال: لم نقرأ الرسائل يا أبي، بل قمنا بوضعها في هذا الصندوق، كنا دوما نقبلها ونمجدها ولكننا لم نحاول أبدا قراءتها ومعرفة محتواها.
أصدقائنا أحبائنا، هناك البعض منا يتعامل مع رسائل الله عز وجل مثلما تعامل الولدان مع رسائل والدهما. يعني هناك البعض منا ينظر كل يوم إلى المصاحف ويكتفي بتمجيدها وتقبيلها ووضعها في علبة غالية ويمسح التراب كل يوم من عليها، ولكن يا أصدقاء، من منا يحاول قراءتها وتدبرها والعمل بها؟
نرجو يا أصدقائنا أنكم استفدتم من هذه الحكاية، وستبدأون إن شاء الله، وهذا وعد أكيد، ستبدأون بعدها بتدبر معاني القرآن الكريم العظيمة والعمل بها والمواظبة على قراءته يوميا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها إلى عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنتناول مواضيع ومحاور عدة، هي الجهل والجاهل والحماقة والمقارنة بين العاقل والأحمق. وقتا طيبا نرجو لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا، لقد تعددت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة المضروبة حول الجهل والحماقة، ونبدأ بالأمثال العربية التي اخترنا لكم بعضا منها. بالجهل يستعبد الإنسان نفسه، ويقول الشاعر: جهل الفتى عار عليه لذاته، وخموله عار على الأيام. وقوله أيضا: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وقولهم أيضا: إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا. وقولهم أيضا: لا داء أعيا من الجهل، أو لا مرض أدنى من قلة العقل. وتقول الأمثال الفارسية: جهل بعیب خود از همه عیب ها بیش است. جهل بعیب خود از همه عیب ها بیش است. و معناه جهل المرء بعیوبه هو اشد العیوب. ويقول المثل الآخر: جهل تو کفر است و عقل تو دین. جهل تو کفر است و عقل تو دین. و معناه الجهل کفر و العقل ایمان. او المثل الاخر: جهل خواب است و علم بیداری، زن نهانی و زین بیداری. جهل خواب است و علم بیداری، زن نهانی و زین بیداری. ومعناه الجهل نوم والعلم يقظة. ويقول المثل الفارسي: جهل كوريت سر بچاه كشد، علم بينندگي بماه كشد. جهل كوريت سر بچاه كشد، علم بينندگي بماه كشد. ومعناه الجهل والعمى يقودانك إلى الحضيض، والعلم يرقيك إلى أعلى المراتب. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
Ignorance is a voluntary misfortune. Ignorance is a voluntary misfortune.
ومعناه الجهل تعاسة طوعية. ويقول المثل الآخر:
There is no darkness like ignorance. There is no darkness like ignorance.
أي لا ظلام كالجهل. مستمعينا الأفاضل، وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول مصاحبة الإنسان الجاهل أو الأحمق وعواقبها الوخيمة. فالمثل يقول: عدو عاقل خير من صديق جاهل. أو قول الشاعر: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الصاحب الجاهل الأخرق، وذو العقل يأتي جميل الأمور وذي خلة الأرشد الأوفق. ويقول المثل أيضا: قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. وتقول الأمثال الفارسية: آنکس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. آنکس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. و معناه الذي لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم فهو في جهل مضاعف إلى آخر العمر.
أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
A wise opponent is better than a foolish supporter. A wise opponent is better than a foolish supporter.
ومعناه مناوئ حكيم أفضل من مساعد أحمق. ويقول المثل الآخر:
One who associated with a fool will be abased, and who associated with the wise will be dignified. One who associated with a fool will be abased, and who associated with the wise will be dignified.
ومعناه سوف يذل من يصاحب الأحمق وسوف يبجل من يصاحب الحكيم. مستمعينا الكرام، وتعددت الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة والتي تصف الإنسان الجاهل أو الأحمق. فالأمثال العربية تقول: الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. ويقول أبو العلاء المعري: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. أو قولهم: إن عالما يقول لا أدري لخير من جاهل يدعي العلم. أو المثل الذي يقول: اثنان لا يبصران، الأعمى ومن لا عقل له. أو قولهم أيضا: الجاهلون لأهل العلم أعداء. ويقول الشاعر: لا تبغ رأيا من خؤون مخادع، ولا جاهل غر قليل التدبر. وتقول الأمثال الفارسية: نادان سنگیست که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه از آن نروید. نادان سنگیست که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه از آن نروید. ومعناه: الجاهل هو حجر لا ينبثق منه الماء، وشجرة لا تخضر أغصانها، وأرض لا تصلح للزراعة. ويقول المثل الفارسي: أحمق که به دام خود سری پابند است، چیزی که درو اثر ندارد پند است. تا جهل و غرور را به هم پیوند است، نادان به گمان خیش دانشمند است. احمق که به دام خود سری پابند است، چیزی که درو اثر ندارد پند است. تا جهل و غرور را به هم پیوند است، نادان به گمان خیش دانشمند است. و معناه: الانسان الجاهل المتمسك برأيه لا تؤثر فيه النصيحة أبدا، وعندما يجتمع الغرور والجهل معا يتصور صاحبهما أنه عالم. أو المثل الآخر: أحمق است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. أحمق است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. ومعناه: الأحمق هو الذي يجلس في الأعالي فتتكسر عظامه أكثر عندما يسقط.
وتقول الأمثال الإنجليزية
A foolish man is his own enemy.
ومعناه الجاهل عدو نفسه، فكيف يكون صديق غيره؟ أو المثل الآخر الذي يقول
The most foolish man is one who considers himself as a wise. The most foolish man is one who considers himself as a wise.
أي إن الأكثر حماقة هو الذي يعتقد أنه الأكثر فهما. ويقول المثل الإنجليزي الآخر
A fool is a man who swears in every sentence. A fool is a man who swears in every sentence.
ومعناه إن الإنسان الأحمق هو الذي يقسم في كل جملة. وأخيرا يقول المثل
The ignorant insists, scholar doubts, and a wise thinks. The ignorant insists, scholar doubts, and a wise thinks.
أي الجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتأمل. ومن الأمثال أيضا تلك التي تضمنت وصفا للموت بالجهل وعدم المعرفة، فالأمثال العربية تقول الجهل موت الأحياء، أو المثل الآخر الناس موتى وأهل العلم أحياء، أو المثل الذي يقول جهلك أشد عليك من فقرك. ويقول المثل الفارسي مارغ جهلاست وزندگی دانش. مارغ جهلاست وزندگی دانش. أي أن الموت جهل والحياة علم. ويقابله المثل الإنجليزي
The ignorant is dead even when he's alive. The ignorant is dead even when he's alive.
أي إن الإنسان الجاهل هو ميت حتى في حياته. ويقول المثل الآخر
Death is ignorance. Life is knowledge. Death is ignorance. Life is knowledge.
ومعناه الموت هو الجهل والحياة هي المعرفة. مستمعينا الأعزاء، ومن الأمثال ما تضمنت مفهوما يشتمل على وصف للعاقل وآخر للجاهل يناقضه في كل شيء. ولقد ضربت العديد من الأمثال حول هذا المحور، نستمع إلى بعض منها. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. أو المثل الآخر الحكيم يعرف أكثر مما يتكلم، والجاهل يتكلم أكثر مما يعرف. ويقول المثل أيضا العاقل هو الذي يلائم بين نفسه وبين العالم، والأحمق هو الذي يحاول أن يلائم بين العالم وبين نفسه. وقولهم أيضا العاقل يشعل النار ليستدفئ بها، والأحمق يشعلها ليحترق بها. ويقابله المثل الفارسي دانا بچشم نادان حقیرتر از آن باشد
که نادان به چشم دانا، دانا به چشم نادان حقیرتر از آن باشد که نادان به چشم دانا. ای العالم بعین الجاهل اکثر احتقارا من الجاهل فی عین العالم. او المثل الاخر الذي يقول دانا برابر نادان راست نیست، دانا برابر نادان راست نیست. و معناه لا يتساوى العالم والجاهل. او المثل الاخر دانا هم داند و هم پرسد، نادان نداند و نپرسد. دانا هم داند و هم پرسد، نادان نداند و نپرسد. و معناه العالم یعرف و یسأل ایضا، والجاهل لا یعرف ولا یسأل. وتقول الأمثال الإنجليزية
The ignorant person learns at his own expense, the wise one at the expense of other. The ignorant person learns at his own expense, the wise one at the expense of other.
ومعناه يتعلم الجاهل من كيسه ويتعلم العالم من كيس غيره. أو المثل الآخر الذي يقول
The wise man relies upon his deeds, the ignorant on his dreams. The wise man relies upon his deeds, the ignorant on his dreams.
ومعناه الرجل الحكيم يعول على أعماله والأحمق على أحلامه. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. منظمة البطاقة الذرية الإيرانية تطالب مدير الوكالة الذرية بالابتعاد عن التحيز السياسي. انفجارات في ثلاث حافلات جنوبية الأبيب، ونتنياهو يأمر الجيش بتكثيف عملياته بالضفة الغربية. وحماس تؤكد أن الاحتلال يماطل في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم الآن.